الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: خزاعة، وكان رضي الله عنه، كان راية صاحب خزاعة يعني عام الفتح، كان حامل راية أهل خزاعة عام الفتح، وهو من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم. بعثه عمر رضي الله عنه إلى البصرة ليفقه أهلها ومات فيها. وقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، المزادة هي القربة الكبيرة، تكون من قربتين وتضاف إليها جلد ثالث حتى تتسع فتسمى مزادة، لأنه يتزود بها ويحمل بها الماء. وقوله امرأة مشركة يعني كافرة، والمراد بالمشرك أو المشركة من كان يجعل مع الله جل وعلا شريكا في ألوهيته أو ربوبيته، وهم من كان يعبد الأوثان والأصنام، فهؤلاء هم المشركون. وقوله متفق عليه في حديث طويل، يعني أن الحديث في الصحيحين وله قصة طويلة، وملخص هذه القصة بمعناها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سفر واحتاجوا إلى الماء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا ومعه غيره للبحث عن الماء، فوجدوا هذه المرأة ومعها المزادتان، فسألوها عن الماء، قالت عهدي بالماء قريبا أمس، فأخذوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفك أفواه هذه المزادة وصب منها في أسقيتهم حتى يستقوا من الماء ويشربوا، وبعد ذلك سكر أفواه المزادتين. وفي رواية البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض ورد الماء في المزادة في المزادتين، ثم لم ينقص شيء من الماء الذي في مزادتها، بل تكاد المزادة أن تنقض من كثرة ملئها، وشرب الصحابة رضي الله عنهم واستقوا من هذا الماء. وهذا اللفظ ذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، لا يوجد هذا اللفظ في هذا الحديث، لا يوجد هذا اللفظ في هذا الحديث، وإنما اللفظ الذي يقارب ما ذكره مما ذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين، فأفرغ فيه من أفواه المزادتين، هذا هو اللفظ الذي ورد في الحديث، لكن ذكره المؤلف رحمه الله بالمعنى، وليس فيه التصريح بأنهم توضأوا منه، لكن هذا يعني مما يقتضيه حاجتهم للماء واستعماله، فإن الذي يحتاج الماء لا شك أنه يحتاجه للشرب ويحتاجه للغسل ويحتاجه للوضوء، وهو أهم الاستعمالات، فكونهم أخذوا الماء من مزادة هذه المرأة المشركة فإنهم سيستعملونه في الشرب ويستعملونه كذلك في الوضوء. وهذا الحديث وهذه القصة فيها جواز استعمال آنية المشركين، جواز استعمال آنية المشركين، وأن الأصل فيها الطهارة، الأصل فيها الطهارة، وكما مر معنا في حديث أبي ثعلبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل آنيتهم هذا من باب التيقن، تيقن الطهارة، من باب تيقن الطهارة، وإلا فالأصل أنها طاهرة، الأصل أنها طاهرة. وهكذا أيضا كذلك فيه جواز استعمال جلود الميتة التي دبغت على أيدي المشركين، إذا دبغ المشركون الجلود فإنها تطهر بذلك ويجوز للمسلم استعمالها واستعمال ما وضع فيها من الجامدات والمائعات. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة استعملوا الماء في مزادة هذه المرأة، وهذه المرأة مشركة، والمشرك ذبيحته ميتة، المشرك ذبيحته ميتة لا تحل المسلم، وإنما تحل ذبيحة الكتاب، أما المشرك فذبيحته محرمة، تعتبر ميتة. ومع ذلك فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الماء الذي في هذه المزادة، مع أنها كما سمعنا هي من ذبائح المشركين، وقد قاموا بدباغتها وتطهيرها فحصل بذلك الطهارة وجاز استعمال ما فيها من الماء، فيدل ذلك على طهارة ما يدبغه المشركون من جلود الميتات، طهارة ما يدبغه المشركون من جلود الميتات فيجوز استعماله. وفيه كذلك أيضا جواز استعمال المرء للماء الذي حازه غيره إذا احتاج له، جواز استعمال المرء للماء إذا حازه غيره إذا احتاج له، إذا احتاج الإنسان إلى ماء ولا يجد ماء إلا عند غيره ممن يملكه وقد حازه، فيجوز أن يستعمله ولو بالقوة، يجوز أن يستعمله ولو بالقوة وبغير رضا إذا كان في ذلك دفع ضرر فإنه يجوز ذلك. وذلك أن الصحابة أخذوا هذه المشركة وما معها من الماء بغير إذنها ورضاها واستعملوا هذا الماء الذي معها. وكذلك أيضا فيه دليل من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أن الله جل وعلا جعل فيه البركة، فهذه المزادة التي كانت مع هذه المشركة لا شك أن الماء الذي فيها ربما لا يكفي لمن استعمله ممن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا 40 رجلا كما جاء في رواية في الصحيحين، فاستقوا من هذا الماء وشربوا، والمزادة لم ينقص منها شيء، ما زالت مليئة، ما زالت ممتلئة بالماء، حتى قال الراوي تكاد أن تنقض من شدة ملئها. وقد استقى الصحابة رضي الله عنهم منها ولم ينقص منها شيئا، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام مما جعل الله عز وجل فيه من البركة. وكذلك أيضا فيه أن المشرك نجاسته نجاسة معنوية وليست حسية، فما يباشره المشرك بيده من طبخ أو مسك أو نحو ذلك فهو طاهر. وقول الله جل وعلا إنما المشركون نجس، المراد بها النجاسة المعنوية أي نجاسة الكفر والاعتقاد، ليس النجاسة الحسية، فبدن المشرك ورطوبته طاهرة. ويدل على ذلك أن ربنا جل وعلا أباح لأهل الإسلام نكاح نساء أهل الكتاب، أباح لأهل الإسلام نكاح نساء أهل الكتاب، ولم يأمر الله جل وعلا بشيء زائد عما يفعله المسلم مع زوجته المسلمة من الاغتسال من الجنابة. وأما بقية الأمور فهي كالمسلمة في تعاملها في البيت، في طبخها ومراشرتها ولمسها إلى آخر ذلك، وهذا يدل على طهارتها وعدم نجاستها. ووجه الشاهد من ذكر هذا الحديث في هذا الباب هو طهارة الجلود الميتة إذا دبغت أو دبغها المشركون فإنها تطهر بذلك، فيجوز استعمالها في المائعات كما يجوز استعمالها في الجامدات، فيوضع فيها الماء ويشرب ويتوضأ منها ويصح ذلك. قال رحمه الله عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. هذا الحديث يخبر أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر. القدح الإناء الذي يشرب فيه، الإناء الذي يشرب فيه الماء وغيره من المشروبات يقال له قدح، وهذا بفتح القاف، وبكسر القاف القدح، فهو السهم، السهم الذي لم يركب فيه الريش والنصل يقال له قدح. ومن ذلك قول الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح، كأنما يسوي بها القداح يعني كتسوية السهام. فالقدح الإناء الذي يشرب فيه، ومعنى انكسر أي انشق وانصدع. فاتخذ مكان الشعب أي مكان الصدع والشق سلسلة من فضة، سلسلة يعني قطعة من الفضة تستعمل لإصلاح الشق وضم بعضه إلى بعض، وضم بعضه إلى بعض يعني سلك، عبارة عن سلك من فضة. والحديث كما قال أخرجه البخاري، أخرجه البخاري من طريق عاصم عن ابن سيرين عن أنس قال عاصم رأيت القدح وشربت منه، قال رأيت القدح وشربت فيه. فهذا الحديث فيه جواز استعمال اليسير من الفضة عند الحاجة، جواز استعمال اليسير من الفضة عند الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فاتخذ مكان الشعب أي مكان السلسلة، مكان الصدع والشق، أصلحه بسلسلة من فضة. ويمكن إصلاحه بغير الفضة من حديد أو نحاس، لكن اختار الفضة لوجود شيء من المعاني والخاصية التي لا توجد في غيرها، لا توجد في غيره من بقية الأنواع، ومن ذلك ما يكون فيها من الجمال والزينة وتحمل ما يوضع في الإناء. ودل هذا الحديث كما سمعنا على جواز مثل ذلك عند الحاجة، إذن فيجوز استعمال اليسير من الفضة في إصلاح الإناء الذي يستعمل في الشرب أو في الأكل إذا كان يسيرا، ويكون ذلك عند الحاجة ويكون بالفضة. طيب، بهذه الثلاثة الشروط: أن يكون للحاجة وأن يكون يسيرا وأن يكون من فضة. فإن كان لغير حاجة فلا يجوز، لأن الأصل هو التحريم، تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة. وإن كان كثيرا وهو كذلك للحاجة فلا يجوز، لأن الحديث دل على استعمال الشيء اليسير. وإن كان من غير الفضة وهو كالذهب فإنه لا يجوز، فتضبيب الإناء لا يجوز إلا باليسير من الفضة للحاجة. وفيه كذلك أيضا بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاقتصاد في حياته ومعيشته، ومن ذلك إصلاح ما ينقطع أو ينكسر من الأدوات والأواني. ففي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أصلح هذا القدح، ما رمى به بل أصلحه واستعمله، أصلحه واستعمله. ولهذا قال أهل العلم هذا الحديث فيه دليل على الاقتصاد والانتفاع بالأواني والأمتعة التي يمكن إصلاحها وعدم رميها، فإن هذا من المحافظة على المال، ولا يعد ذلك من البخل والشح الذي قد يظنه بعض الناس، أنه إذا أصلح نعله إذا قطع، أو خيط ثوبه إذا انشق، أو كذلك أصلح الإناء إذا انصدع، أن هذا يعني فقر وشح وبخل إلى آخر ذلك، بل هذا من الاقتصاد، هذا من الاقتصاد. والاقتصاد هو من سنة الأنبياء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فعله عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك، وهو من محافظة على المال وعدم كذلك إتلاف المال لغير سبب مع إمكان الانتفاع به. فإذا لم يمكن الانتفاع به وأصبح تالفا حينئذ لا بأس أن يرمى وينتفع بغيره، أما مع إمكان الانتفاع به فالذي ينبغي أن يصلح ويستعمل، يصلح ويستعمل. طيب، هذا ما آخر ما ذكر رحمه الله في هذا الباب، باب الآنية. طيب، إن شاء الله نترك باب النجاسة في الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.